بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه الترمذي وغيره. إن كظم الغيظ والعفو والصفح خلق كريم وأدب عظيم، جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وهو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وهو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهو باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو اسم من أسماء الله الحسنى، والعفو صفة من صفاته، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وهو سبحانه يحب العفو، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو يحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو عن إخوانهم. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات ومتدبرا لهذه الهدايات، ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب: كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته. وأعظم بها من خصلة لا تنهض لفعلها إلا القلوب الصادقة والنفوس الكبيرة المؤيدة بالمعونة والتوفيق من الله. إن العفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه بإحسان. عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم في هذا عامل بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا أدب عظيم، وهو من مكارم الأخلاق التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل، وليتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الله. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة، كما تقدم في الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظنه كثير من الناس أنه ذل ومهانة، فتقول النفس الأمارة بالسوء: كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل، وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه أن الانتقام هو العز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين الصادق المصدوق أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه. وقال رحمه الله: فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وبالمجاهدة للنفس يرتقي المرء إلى هذا الخلق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. رواه الطبراني. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له أعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله. فإن قال لك: إن قلبي لا يتحمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر، أي كما أمرك الله، وإلا عليك بالعفو فإنه باب واسع. وهذا تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل: إن هذا أمر لا يتحمله قلبي ولا أتمكن من فعله، غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولنتأمل في هذا المقام أنواعا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في القرآن الكريم. كثير من الناس يظنها أمرا لا مجال فيه لعفو. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فهذا عفو في مقابلة الأذى في الدين. وقال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا عفو في مقابلة الأذى في العرض، وهو من أشد الأذى وأنكاه. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا عفو في مقابلة الأذى بالدم والقتل. ومن أشد الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك. وكثير من الناس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم وعدوان وإساءة. فيرى كثير من الناس أن هذا المقام مقام لا يحتمل فيه العفو والصفح. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ونفس الإنسان ميالة للانتقام والأخذ بالثأر، وإذا حدثت حثا وترغيبا بالعفو والصفح تمنعت عن ذلك ونفرت منه ولم تقبل عليه، لما في النفوس من رعونة وشدة ولما فيها من غلظة وفظاظة. لكنها إذا روضت بالحق وزمت بزمام الشرع فإنها تنقاد سلسة بإذن الله إذا كان العبد مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجره وغفرانه ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل هان عليه ما سوى ذلك، كما تقدم في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، أي اجترع غضبا كامنا فيه وكان قادرا على أن يفتك بمن أغاضه، وترك ذلك لوجه الله، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتخير من أي الحور العين شاء. والناس في هذا المقام، مقام العفو أو عدمه، أقسام ثلاثة: قسم ينتقم ممن أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز، وقسم ينتقم ممن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد، وقسم ثالث يعفو ويصفح. فالناس أقسام ثلاثة في هذا المقام: أما الأول فهو المقتصد، وأما الثاني فهو الظالم لنفسه ولغيره، وأما الثالث فهو السابق بالخيرات. وقد جمع الله هذه الأقسام الثلاثة في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في حق المقتصد وهو من يأخذ حقه دون تجاوز، وأما قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فهذا في حق السابقين بالخيرات أهل العفو والصفح والإحسان، وأما قوله إنه لا يحب الظالمين فهو في حق من يعتدي ويبغي ويظلم. ومن يتأمل هذه الآيات العظيمة وما فيها من هدايات مباركة وما فيها من أثر على القلوب وتأثير في النفوس زكاء وصلاحا ورفعة، ينبغي أن يجعل لنفسه منها حظا ونصيبا، لا أن يجعل نصيبه منها مجرد السماع، بل عليه أن يجاهد نفسه ويطلب العون من الله ليعينه على تحقيق ما استمع إليه من الحق والهدى والخير. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفقنا الله أجمعين لكل خير وبر وصلاح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء، رواه الترمذي وغيره. إن كظم الغيظ والعفو والصفح خلق كريم وأدب عظيم جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وهو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وهو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو اسم من أسماء الله الحسنى، والعفو صفة من صفاته، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وهو سبحانه يحب العفو. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو يحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو عن إخوانهم. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات ومتدبرا لهذه الهدايات، ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب: كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته. وأعظم بها من خصلة لا تنهض لفعلها إلا القلوب الصادقة والنفوس الكبيرة المؤيدة بالمعونة والتوفيق من الله. إن العفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه بإحسان. عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم في هذا عامل بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا أدب عظيم، وهو من مكارم الأخلاق التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل، وليتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الله. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة، كما تقدم في الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظنه كثير من الناس أنه ذل ومهانة، فتقول النفس الأمارة بالسوء كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل، وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه أن الانتقام هو العز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبين الصادق المصدوق أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه. وقال رحمه الله فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وبالمجاهدة للنفس يرتقي المرء إلى هذا الخلق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، رواه الطبراني. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له أعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله، فإن قال لك إن قلبي لا يتحمل العفو عنه ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمرك الله، وإلا عليك بالعفو فإنه باب واسع. وهذا تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل إن هذا أمر لا يتحمله قلبي ولا أتمكن من فعله غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولنتأمل في هذا المقام أنواعا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في القرآن الكريم، كثير من الناس يظنها أمرا لا مجال فيه لعفو. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فهذا عفو في مقابلة الأذى في الدين. وقال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا عفو في مقابلة الأذى في العرض، وهو من أشد الأذى وأنكاه. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا عفو في مقابلة الأذى بالدم والقتل. ومن أشد الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك، وكثير من الناس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم وعدوان وإساءة. فيرى كثير من الناس أن هذا المقام مقام لا يحتمل فيه العفو والصفح، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ونفس الإنسان ميالة للانتقام والأخذ بالثأر، وإذا حدثت حثا وترغيبا بالعفو والصفح تمنعت عن ذلك ونفرت منه ولم تقبل عليه، لما في النفوس من رعونة وشدة ولما فيها من غلظة وفظاظة، لكنها إذا روضت بالحق وزمت بزمام الشرع فإنها تنقاد سلسة بإذن الله، إذا كان العبد مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجره وغفرانه ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل، هان عليه ما سوى ذلك، كما تقدم في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، أي اجترع غضبا كامنا فيه، وكان قادرا على أن يفتك بمن أغاضه، وترك ذلك لوجه الله، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتخير من أي الحور العين شاء. والناس في هذا المقام، مقام العفو أو عدمه، أقسام ثلاثة: قسم ينتقم ممن أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز، وقسم ينتقم ممن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد، وقسم ثالث يعفو ويصفح. فالناس أقسام ثلاثة في هذا المقام: أما الأول فهو المقتصد، وأما الثاني فهو الظالم لنفسه ولغيره، وأما الثالث فهو السابق بالخيرات. وقد جمع الله هذه الأقسام الثلاثة في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في حق المقتصد، وهو من يأخذ حقه دون تجاوز. وأما قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا في حق السابقين بالخيرات أهل العفو والصفح والإحسان. وأما قوله إنه لا يحب الظالمين، فهو في حق من يعتدي ويبغي ويظلم. ومن يتأمل هذه الآيات العظيمة وما فيها من هدايات مباركة وما فيها من أثر على القلوب وتأثير في النفوس زكاء وصلاحا ورفعة، ينبغي أن يجعل لنفسه منها حظا ونصيبا، لا أن يجعل نصيبه منها مجرد السماع، بل عليه أن يجاهد نفسه ويطلب العون من الله ليعينه على تحقيق ما استمع إليه من الحق والهدى والخير. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفقنا الله أجمعين لكل خير وبر وصلاح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.